زاد للإعلام تقدم.
فمما يتعلق بأسباب النزول في سورة الأنفال في قول الله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. سبب نزول الآية: عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كفا من الحصى فاستقبلنا به. وحكيم كان مشركا في معركة بدر ثم أسلم، فاستقبلنا به فرمى بها وقال: شاهت الوجوه. فانهزمنا، فأنزل الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رواه الطبراني وإسناده حسن. وعن حكيم بن حزام قال: سمعنا صوتا وقع من السماء إلى الأرض، حصاة في طست، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الحصاة فانهزمنا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وإسناده حسن. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: ناولني كفا من حصى، فناوله فرمى به وجوه القوم، فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء، فنزلت: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وهذه الآية: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، هي من توابع ما تقدم وروابطه، فإن السورة هي سورة بدر كلها، وكلها مدنية إلا سبع آيات، فإنها نزلت بمكة، وهي قول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. الآيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم مثل قوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فإن قتلهم حصل بأمور خارجة عن قدرتهم، مثل إنزال الملائكة وإلقاء الرعب في قلوبهم، وكذلك الرمي لم يكن في قدرته أن التراب يصيب أعينهم. إذن ليس من قدرة النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصل التراب إلى أعين الكفار ويصيب أعين الجيش كله بالتراب، هذا ليس بقدرته، ولكن أوصل الله التراب إلى عيون الكفار وألقى الرعب. قال شيخ الإسلام: لم يكن في قدرته أن التراب يصيب أعينهم كلهم ويرعب قلوبهم، فالرمي الذي جعله الله خارجا عن قدرة العبد المعتاد هو الرمي الذي نفاه الله عنه. يعني حتى تكون الآية في مطابقة للواقع: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، النبي عليه الصلاة والسلام رمى ولا ما رمى؟ رمى، لكن الآية فيها نفي الرمي: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فما هو الرمي الذي نفاه عن نبيه وأثبته لنفسه؟ هو الرمي أي الذي ليس بقدرة نبيه، وهو إيصال الحصبة أو إيصال التراب إلى عيون الأعداء، هذا ليس بمقدور نبيه، فلذلك نفاه عنه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، بل هو الذي أظفركم عليهم، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فأخبر تعالى أن النصر ليس على كثرة العدد ولا بلبس اللأمة والعدد، وإنما النصر من عنده تعالى، كما قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في شأن القبضة من التراب التي حصب بها وجوه الكافرين يوم بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته فرماهم بها، ثم قال: شاهت الوجوه. ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها. بعد الرمية مباشرة أمر أصحابه أن يهاجموا الكفار ففعلوا، فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين، فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله. ولهذا قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت. وكذلك قال عز وجل: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ليعرف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم، ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته. إن الله سميع عليم، أي سميع الدعاء، عليم بمن يستحق النصر والغلب. وهذا هو النصر الذي يتنزل من السماء من عند الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، هذا لأن الجهاد مظنة الموت غالبا، وأن الإنسان يبعث على ما مات عليه، وأن المسلمين إذا كانوا في صدق مع الله نصرهم الله، وقد يتخذ منهم شهداء وينصر البقية. فالتعلق بالله هو الأصل، ولذلك فإنه سبحانه وتعالى جعل نفسه عز وجل هو الناصر للمسلمين على أعدائهم. وكانت تلك الأصابع الكريمة التي حملت التراب سببا للنصر. أما النصر فإنه من عند الله سبحانه وتعالى. وكل ما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه من اتخاذ الخيل والسلاح وآلات الجهاد والسفر للقاء العدو فإنه أسباب مأمور باتخاذها شرعا. أما النصر فإنه من عند الله، ولذلك كان يقول: صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فقوله وهزم الأحزاب وحده تبرؤ من الحول الشخصي والقوة، ونسبة النصر إلى الله تعالى والهزيمة التي ألحقها الله بالكفار. ولم يقل هزمنا وانتصرنا، وإنما قال صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فجعله هو الذي نصر وهو الذي هزم سبحانه وتعالى. وكذلك قال عز وجل: ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولو شاء الله لأباد الكفار كلهم بغير قتال، ولكن قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولذلك يقدر الجهاد ليظهر علمه من الذي يتولى ومن الذي يثبت ومن الذي يكون شهيدا، في سبيله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، نصر بالرعب مسيرة شهر، وهذا النصر بالرعب للأمة منه نصيب. فالراجح أنه ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما للأمة نصيب منه أيضا. والله عز وجل له جنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذه الجنود ينزلها حتى بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، فليس إرسال جنوده على العدو خاص بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون في المعارك التي خاضوها كان لبعضهم فيها له فيها كرامات. ألم ترى أن المسلمين بقيادة العلاء بن عمرو الحضرمي قد خاضوا بحرا، خاضوا نهرا إلى العدو، فلم يبتلوا، ما فقدوا إلا مطهرة لواحد من الجيش سقطت، فألقاها النهر إلى اليم فأخذها، ما فقدوا شيئا. فكان لهم من الكرامات من الرعب الذي ألقاه الله في نفوس أعدائهم، ومن تنزيل الملائكة تقاتل مع المؤمنين. فتنزيل الملائكة تقاتل مع المؤمنين ليس خاصا بوقت النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يمكن أن يرسل من جنوده على الأعداء من الريح مثلا، أو المطر الجارف، أو الحجارة، أو الملائكة، وينزل سبحانه وتعالى أيضا على المؤمنين من نصره ما ينزل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وكذلك فإن الله عز وجل جعل هذه الجنود التي له في نصرة مسخرة في نصرة عباده المؤمنين. لقد كانت غزوة بدر في مثل هذه الأيام التي نمر بها، كانت غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة، وكان كثير من الكفار في المدينة يتربصون ماذا سيحدث إذا واجه قومه، ومعظم سورة الأنفال معظم سورة الأنفال نزلت في قصة بدر. وقال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس سورة الأنفال، قال: نزلت في بدر، والمراد بالطائفتين، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم العير أو النفير، العير والنفير، هذه الطائفة الأولى والطائفة الثانية. فكان في العير أبو سفيان ومن معه كعمر بن العاص ومخرمة بن نوفل والأموال، وكان في النفير يعني في الجيش أبو جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهما من رؤساء قريش مستعدين بالسلاح. كان المسلمون يريدون القافلة لأن أسهل، والمقاتلون فيها أقل، والأموال فيها أكثر، فكانوا يريدون القافلة لكن الله كان يريد الجيش، كان يريد عز وجل الجيش، لأنهم لو انكسر هؤلاء ستكون لهذه الكسرة أثر عظيم في المستقبل، في رفع ما شأن المؤمنين وخفض شأن الكافرين، لأن أول مواجهة فرقان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. المسلمون بطبيعة النفس البشرية لا يريدون الشيء الأصعب، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن الله يريد أمرا آخر، يريد شيئا يحق به الحق ويبطل به الباطل. ولذلك لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام خبر القافلة خرج يريدها، وخرج من معه من المسلمين الحاضرين الجاهزين للقتال، فلم يجيش الجيوش ويأخذ وقتا في الاستعداد، وإنما بلغ شأن القافلة فخرج بمن معه 300، هؤلاء المستعدون فورا للقتال ذهبوا معه. وهذا يدل على أن هؤلاء عندهم استعداد دائم، فأول ما جاءت الصيحة خرجوا مستعدين مباشرة، وهذا ولا شك يدل على كمال الإيمان. ويقول ابن عباس رضي الله عنه: أقبلت عير لأهل مكة من الشام، فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يريدها، فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا إليها، وسبقت العير المسلمين ففاتت وفلتت نفذت وسلمت العير ولم يستطع المسلمون اللحاق بها. وكان الله وعدهم إحدى الطائفتين، وكانوا أن يلقوا العير أحب إليهم وأيسر شوكة وأخص مغنما من أن يلقوا النفير. فلما رأى فاتهم العير نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بدرا، فوقع القتال، جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولا إرادة قتال. وكان المال 50,000 دينار، وفيها 30 رجلا من قريش في القافلة، يعني غنيمة سهلة كانوا يريدونها، ولكن الله عز وجل كان يريد أمرا آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق خاف أن يكون الأنصار مقتصرين في نصرته على المدينة، لكن الآن خرج من المدينة، فاستشارهم وهو يريدهم هم أن يتكلموا وليس المهاجرون. فلما تكلم المهاجرون قال: أشيروا علي أيها الناس، يريد الأنصار. فقال سعد بن معاذ: فهموا الأنصار، فهموا أنه يريد أن يعرف رأيهم الآن، لأن بيعة العقبة أنهم يحمونه ويمنعونه يعني في المدينة، لكن الآن هذا أمر خارج المدينة. فقال: امضي يا رسول الله لما أمرت فنحن معك. فسره ذلك ونشطه صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن هذا الاستعداد الذي أبداه الأنصار بالذات كان مما سر النبي صلى الله عليه وسلم جدا، وقالوا له: لا نقول كما قالت بنو إسرائيل، ولكن انطلق أنت وربك، إنا معكم مقاتلون. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه كما مر معنا في الدرس الماضي، وقال ابن مسعود: ما سمعنا مناشدا ينشد ضالة أشد مناشدة من محمد لربه يوم بدر: اللهم إني أنشدك ما وعدتني، اللهم إني أنشدك ما وعدتني. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يستغيث بقوله: يا حي يا قيوم. وجاء عن علي قال: قاتلت يوم بدر شيئا من قتال ثم جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: يا حي يا قيوم، فرجعت فقاتلت ثم جئته فوجدته كذلك، يعني يقول: يا حي يا قيوم. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام مناشدا ربه بأن ينجز له ما وعده. وهذا العدد الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 310 رجلا، ما جاوز مع طالوت النهر إلا مؤمن، وكذلك ما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر إلا مؤمن، فما كان في بدر منافقون، ما خرج في معركة بدر منافقون، الذين خرجوا كلهم كانوا من المسلمين الخلص، ولذلك اطلع الله عليهم وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهؤلاء 315 رجلا، هؤلاء كلهم كانوا من المؤمنين الخلص. ودع النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار في مكة أصابتهم دعوته في بدر، قال: اللهم عليك، دعا على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل بن هشام. أين دعا عليهم؟ دعا عليهم في مكة. ولما جاءت معركة بدر جاءت إجابة الدعوة فيها، فكلهم قتلوا. النفر الذين ذكرهم بمكة دعا عليهم قتلوا. فإذا الله سبحانه وتعالى يستجيب ولو بعد حين، يستجيب ولو بعد حين. وكذلك فإن في تلك القصة العظيمة أن أبا جهل لعنه الله، كان متغطرسا مستكبرا حتى عند الموت، فإنه لما طعن ووقع قام ابن مسعود فجعل رجله على عنقه وقال أخزاك الله يا عدو الله، فجعل يقول أبو جهل لقد ارتقيت يا رويع الغنم مرتقا صعبا، أي يريد أن ينتقص من ابن مسعود رضي الله عنه، فهو في غطرسته وتكبره إلى آخر لحظة. ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم رأس أبي جهل عدو الله قد أتى به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وكان من الآيات التي نزلت في شأن بدر هذان خصمان اختصموا في ربهم كما سيمر معنا إن شاء الله. والخصمان الفرقتان من المسلمين ومن المشركين، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث من المسلمين، قابلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة من المشركين وقتلوهم، ولذلك فإن قول علي رضي الله عنه هذان خصمان اختصموا في ربهم أنها نزلت فيه وفي من معه من المسلمين وكذلك المشركين الآخرين في الصف المقابل. وكانت علامات القتال موجودة في أجساد المسلمين بعد بدر بوقت طويل، فيقول عروة رضي الله رحمه الله كان في الزبير يعني في أبيه الصحابي 3 ضربات بالسيف، إحداهن في عاتقه، قال إن كنت لأدخل أصابعي فيها، يعني هذه الضربات تركت آثار غائرة، يعني اندملت مع الوقت الجروح لكن بقي مكانها، علامات وآثار. يقول عروة كنت أدخل أصابعي فيها، يعني ألعب بها وهو صغير، فيقول ضرب 2 يوم بدر وواحدة يوم اليرموك. فهذا الزبير رضي الله عنه، الزبير كان في كتفه علامات من آثار الجهاد، منها 2 في بدر وواحدة في اليرموك، فيقول عروة فضربوه 2 على عاتقه بينهما 2 ضربها يوم بدر، قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. وكان هؤلاء الكفار أحياهم الله القتلى، أحياهم الله لنبيه وهم في القبر، بعدما دفنهم في قليب بدر ناداهم فسمعوا صوته، أحياهم الله له، وهذا سماع خاص لأن الأصل أن الموتى لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف عليهم ناداهم، ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ يقول الراوي وهو أبو طلحة إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، يعني في ميدان المعركة بعد المعركة يقيم 3 ليال إثبات للنصر وأنه ليس بخائف منهم أن يعيد الكرة ولكي يتسامع الناس بذلك النصر. فلما كان ببدر 3 أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته. ما استغرب الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أين يمشي، فقام على شفي الركي، على شفة الركي، شفة الركي يعني حافة البئر الذي ألقي فيه هؤلاء الكفرة، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منه. يعني يسمعون كما تسمعونني أنتم الآن، هم يسمعونني كيف والموت لا يسمعون. قال قتادة: أحياهم الله له حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندما. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله. إذن الميت لا يسمع في قبره، إنك لا تسمع الموتى، ولكن هنا حالة خاصة، هنا حالة خاصة. قال الصحابي: يا رسول الله، هل يسمعون؟ قال: يسمعون كما تسمعون، ولكن لا يجيبون، ولكن اليوم لا يجيبون. هذا يدل إذن على سماع خاص حصل لهؤلاء نتيجة ما أراده الله بهم من الخزي والصغار والذل الذي حل بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين، وأن يأتي بالفرج من عنده والنصر المبين، إنه سميع قريب مجيب. يقول السؤال: ما حكم قول الأذكار خوفا على نفسي من الأذى من الجن أو القرص من الدواب؟ هذا طيب، فالإنسان يعوذ نفسه من أشياء يخاف منها، والخوف أنواع: خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع ومن الحية، وخوف شركي، فهو خوف مقرون بأنواع من العبودية مصروفة لغير الله. هذا الخوف الذي يكون منه خوف السر، أن يعتقد أن يكون في مكان بعيد عن الشخص فيعتقد أنه يستطيع أن يضره من البعد فيخافه من البعد، فهذا أيضا خوف شركي. من خرج من صلاة التراويح لقضاء حاجته ثم عاد فأكمل صلاته مع الإمام، حتى فهل يكتب له قيام ليلة؟ هذا إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني صلى الصلاة كلها، فما فاته يمكن أن يصلي بعد ذلك ما شاء الله له أن يصلي، لكن ليس مثل الذي صلى الصلاة كلها. بعد الأذان إذا دخل المسجد، هل يكتفي بسنة الفجر أو لابد من تحية المسجد؟ يكتفي بسنة الفجر، وهي تجزئ عن تحية المسجد. أثناء أداء السعي أقيمت الصلاة ولم تكن الصفوف كاملة والنساء أمام الرجال وهو في الدور الثاني، يقترب أقرب ما يمكن إلى الحرم ويصلي مع الناس، وإذا امتدت الصفوف صحت صلاته، ولو صار في الزحام كان أمامه نساء بشيء لا يمكن تفاديه، فالصلاة صحيحة للرجال والنساء، لأنه في حالة الزحام الشديد يصعب السيطرة على الموقف وتأخير النساء وتقديم الرجال. هذا سؤال عن الاقتداء بالإمام: إذا كان بعضهم يرى أن القبلة مائلة قليلا إلى اليمين وبعضهم يراها مائلة قليلا إلى اليسار، يجوز الائتمام إذا كانوا كلهم في جهة واحدة، يعني كلهم مثلا يتجهون مثلا إلى الغرب، لكن واحد يراها تميل قليلا يمين واحد يراها تميل قليلا اليسار، يصح الائتمام. لكن لو واحد يرى أن القبلة هكذا إلى الغرب، واحد يراها مثلا إلى الشمال، واحد يراها إلى الجنوب، هذا لا يصح، لا يصح اهتمام بعضهم ببعض، اختلاف تام في الجهة، ليس انحرافا يسيرا وإنما اختلاف تام في الجهة. يقول: استطاعت وسائل الإعلام الكافرة الفت في عضد المسلمين وتصوير المعركة أنها قد انتهت، مما جعل كثيرا من المسلمين يهزم نفسيا ويترك الدعاء. لا يجوز الهزيمة، لا تجوز الهزيمة النفسية، بل إن المسلم يعلم بأن الله عز وجل يفعل ما يريد، ولا يمكن أن يسلم بما يقوله الأعداء. الأعداء يقولون ما في مصلحتهم ويكذبون كثيرا جدا، لا أكذب منهم، سبحان الله، لا أكذب منهم، ولذلك قلما يعترفون بخسائر مع أنهم قد منوا بكثير منها، لكنهم لا يعترفون بذلك، ويكذبون على أنفسهم ويكذبون على شعوبهم. ولذلك فإن المسلم صاحب بصيرة لا تغره أراجيفهم، ويعلم بأنه لو صار هزيمة للمسلمين لا يلبث أن يعودوا مرة أخرى. ما في عصر صار فيه هزيمة للمسلمين لم يقم لهم بعدها قائمة، ما في هزيمة صارت إلا ويعود المسلمون مرة أخرى، أبدا لا يمكن، لأنه لا يزال طائفة من أمتي يقاتلون ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. امرأة تأتي للصلاة مع السائق وهي شابة، لا يجوز لها ذلك، والخلوة لا تجوز بالسائق. يقول: استعرت شريطا من المسجد ثم سرق مني الشريط. إذا كان الشريط وقف لا تخرجه خارج المسجد مثل المصاحف، أما إذا كان للاستعارة، موضوع للاستعارة، فتستعيره وترده، وإن فقد تأتي ببدل منه، تأتي ببدل منه. عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام المسجد الأقصى صلى بالأنبياء ركعتين، فكيف صلى ولم تفرض عليه الصلاة؟ أولا، إنه قد كانت الصلاة مفروضة على المسلمين ركعتين، في أول الأمر ما كان في خمس صلوات، ما كان في خمس صلوات، فكانت الصلاة ركعتين ما كانت أربع. أول ما فرضت الصلاة على المسلمين قبل الإسراء والمعراج كانت ركعتين، فتقول عائشة: فزيد في صلاة الحضر إلى أربع، بقيت صلاة السفر على ما هي ركعتين، فهي أصلا ركعتين، هي أول ما فرضت عليه ركعتان، وكان قيام الليل واجبا مثلا، ثم خفف الله، فالصلاة كان لها أحوال، كما أن الصيام له أحوال، تحريم الخمر له أحوال، تحريم الربا له أحوال، تدرج في التشريع كما يشاء الله سبحانه وتعالى. خروج المذي في نهار رمضان لا يفطر، لكنه يضر في الصوم ويجرح الصوم، ولذلك من تعمد فعل سبب يخرج المذي فعليه التوبة لاستدراك ما فات من النقص في صومه. هذا سؤال عن قطع امرأة رحيما لها، لسبب أن هذا القريب فاسق ينال من الأعراض. إذا عرف أن هذا القريب فاسق وربما أنه أراد الوقوع في الحرام فيجب اجتنابه، ولا يعتبر هذا من القطيعة، لأن صلة مثل هذا تكون فاتحة لأبواب من الشر، فقطيعته لمصلحته أيضا. إذا عاهد الرجل زوجته عند الزواج بعدم الزواج عليها ثم تزوج، هل يحق لها الطلاق؟ إذا قال علي عهد الله أن لا أتزوج فهذا كاليمين، يعني لو تزوج عليها فعليه كفارة يمين، فعليه كفارة يمين. و كفارة اليمين، يقول السؤال الذي بعده: هل هي 100 ريال؟ تقدم أن إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين، هل تجب الصلاة على الطفل المنقولي المصاب بمتلازمة داون؟ الطفل المنقولي قد يكون أنواع في درجة الوعي والإدراك، فإذا كان هذا الطفل يعقل معنى الصلاة، يعني صحيح أن فهمه خفيف وعقله أخف من غيره من الأسوياء، لكن قد يبقى معه درجة من الإدراك يكون بها مكلفا على قدر ما يفهم، فيؤمر ويعلم. قد تكون حالته صعبة جدا لا مثل المجنون، وقد تكون أخف من ذلك يبقى عنده إدراك وتمييز، وكل ما كبر كل ما كان أوعى مثلا، وقد يكون مع بعض التدريبات والعلاجات يتحسن وضعه. إذن يؤمر، يعلم ويؤمر بالصلاة، لأنه قد يكون عنده شيء من الفهم يستطيع أن يصلي به. أما إذا فقد العقل بالكلية فلم يعد مكلفا، رفع القلم عن 3 وعن المجنون حتى يفيق. بعضهم قال إن العزيز هذا كان قليل الغيرة، لأنه قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، ولم يفرق بينهما، وهذا صحيح، لأنه لو كان عنده غيرة ما ترك سبب الفتنة في البيت عنده. وفي هذا بيان خطر الخدم، يعني قصة يوسف يؤخذ منها خطورة الخدم، كيف أن هذه المرأة لما رأت يوسف وحده في البيت انتهزت الفرصة أو غلقت الأبواب وهيأت الجو للمعصية، هيئت الجو للمعصية. فهذا بعض ما يكون في القصور أو البيوت من الفسق بسبب التراخي والتهاون من صاحب البيت. ما حكم صلاة من صلى خلف إمام لم يكن يسمع صوت الإمام لأنه في الدور الثاني، وقام الإمام للركعة الثانية والمأموم لازال جالسا بين السجدتين ثم سمع قراءة الإمام؟ إذن يتابع الإمام، يأتي بما فاته، يقوم ويقرأ الفاتحة ويركع ويرفع ويتابع الإمام. سجود التلاوة اختلف العلماء فيه، هل هو مثل الصلاة يشترط له الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة أو لا يشترط ذلك؟ ففيها خلاف بين أهل العلم. الأحوط أن يكون كحال الصلاة، ورجح عدد من أهل العلم أن سجود التلاوة ليس كالصلاة فلا تلزمه الطهارة مثلا. أهلي في المدينة وأنا أريد أن أؤدي العمرة وسأذهب إليهم. إذن اذهب إليهم ثم خذهم من المدينة وأحرم من ميقات المدينة معهم. هل يشار إلى الركن اليماني إذا لم يستطع استلامه؟ لا. إذا كان للمقبرة سور كبير فهل تجوز صلاة الفرض في مكان داخل المقبرة لا توجد فيه قبور؟ لا يجوز الصلاة داخل المقبرة إلا صلاة الجنازة على الميت إذا فات صلاة الجنازة، وأما صلاة الفريضة والنافلة لا يجوز أن تصلى في القبر، حتى هذا البيت المعمول للحارس، حارس المقبرة، إذا كان داخل سور المقبرة لا يجوز أن يصلي فيه ولا صلاة حتى قيام الليل، حتى السنة من الرواتب كلها يصليها في الخارج، ما يصلي في المقبرة ولا صلاة. نهى عن الصلاة في المقبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك سدا لذريعة الشرك والغلو في المقبورين. حصلت على أرباح أسهم بنوك، تخلص منها وأعد النقود إلى وأعد الأسهم إلى البنك، بعها عليه حتى لا تورط فيها مسلما آخر، وخذ رأس مالك وتصدق بالباقي. هل صحيح أن هناك انتصارات المسلمين؟ لا يخلو، لا يخلو، يوجد هناك انتصارات المسلمين، ولا يمنع أن يكون يوجد للمسلمين انتصارات في مواضع وهزائم في مواضع، يوجد انتصارات في مواضع وهزائم في مواضع، والحرب كر وفر، يقتلون في مواضع ويقتلون في مواضع، هذا أقرب ما يكون إلى الواقع. شخص وقع في حادث السيارة وعليه مبلغ، وهو مغترب ويعمل براتب ولديه مبلغ من راتبه الشهري، هل يجوز عليه الزكاة؟ إذا صار عليه نتيجة الحادث دين وطولب به وليس عنده ما يسدد به الدين، يجوز أن يعطى من الزكاة. ما معنى كل مولود مرهون بعقيقته؟ يعني أن للشيطان تسلط على المولود، إذا ذبحت العقيقة انفك أو خف تسلط الشيطان على المولود. سجود التلاوة على الأعضاء السبعة، نعم، لأن بعض الناس ربما أمسك المصحف سجد على طرف من اليد أو أصبع، وهذا خطأ، يسجد على اليد وعلى الأصابع كلها. ما معنى فأنساه الشيطان ذكر ربه؟ يعني هذا ساقي الملك والخباز، لما رأي الرؤيا اعتبرها يوسف عليه السلام فتوى تستفتيان، فلا يجوز الكلام في الرؤى دون علم. فسر يوسف الرؤيا، قال أما أحدكما فيسقي ربه وهو الملك خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. يصلب يعني الملك يسخط عليه ويقتله ويصلبه حتى تقف الطيور على رأسه، حبك الله، وتأكل من رأسه، تنقره. يوسف لما عبر الرؤيا لهذين الاثنين اللذان سيخرجان من السجن، قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما وهو ساقي الملك، يوسف حسب تفسير الرؤيا أن الساقي سينجو والآخر سيقتل، فقال يوسف المظلوم المرمي في السجن لهذا الساقي ساقي الملك: اذكر قصتي عند ربك وهو الملك، اذكرني عند ربك. لكن هذا الخارج من السجن الناجي نسي أن يذكر القصة، هو ما صدق، خلص من السجن نسي. ماذا ترتب على النسيان؟ أن يوسف بقي في السجن، ما في أحد يسأل عنه ولا يخرجه، لكن لما تذكر الساقي بعد ذلك، لما رأى الملك الرؤيا تذكر الساقي أن هناك معبر في السجن عظيم، عبر، كان تعبيره صحيحا، فقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فرجع وكشفت القصة، صار التحقيق وخرج يوسف من السجن. لكن في الأول يوسف في السجن مغيب، من الذي سيشفع له أو يحقق في أمره أو يسأل عن قصته؟ لا أحد. هذا الخارج طلب منه يوسف أن يذكر القصة للملك لعل الملك يحقق في الأمر، لكن خارج هذا نسي فما قال شيئا. نتج عن هذا الإهمال والنسيان أن يوسف بقي في السجن بضع سنين. وكم من الإهمالات تتسبب في بقاء مساجين. وهكذا حصل في قصة يوسف حتى شاء الله أن يخرج بعد هذا الابتلاء. يقول هذه الألعاب التي تسمى بالبلاي ستيشن، هذه الألعاب تختلف، بعضها في موسيقى بعضها ما في موسيقى، بعضها فيه صور لنساء بعضها ما في صور لنساء، بعضها في صور صلبان بعضها ما في، بعضها فيه أمور مخالفة للعقيدة كدخول أرواح جديدة ثاني ثالث ورابع، وإذا مات يحيى ويأخذ أرواح جديدة. فإذا المسألة ليس لها حكم واحد، لكن إذا كان موجود فيها أحد هذه المحظورات الشرعية لا يجوز اللعب بها. إذا خلت من المحظورات جاز اللعب بقدر ما لا يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة. ما حكم الصلاة على امرأة مسنة ومشلولة تفقد وعيها أحيانا؟ إذا فقدت وعيها بالكلية فلا صلاة عليها، لأن من شرط الصلاة التكليف، والتكليف يزول بزوال العقل. أما إذا كان يصيبها مثل الإغماء اليسير فهو كالنوم، تقوم وتقضي تصلي. فلو مثلا فقدت وعيها أسبوعا مثلا، فقدت وعيها أسبوعا، فهذه في هذه الحالة لا صلاة عليها. وكان شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله يرى بأنه إذا أغمي عليه يوم أو يومين أو ثلاثة فعليه القضاء الحاقا له بالنائم، وإذا زاد عن ثلاثة سقط الحاقا له بالمجنون، كمن جن فأفاق من الجنون. فلو كانت هذه مثلا تفقد وعيها ساعة ساعتين مثل النائم، أما إذا كانت تغيب عن العقل أسبوع أسبوعين شهر فلا صلاة ولا صيام عليها في أثناء فقد الوعي. والله تعالى أعلم. هناك من ينكر من الناس البكاء في القنوت والدعاء ويقول إن المفروض أن يبكوا عند سماع القرآن، يعني قد يحصل لهم تأثر في الدعاء أكثر من القرآن، لكن المسلم عليه أن يتعظ بسماع كلام ربه أكثر. ما موقف المأموم إذا الإمام أوتر ثلاث متصلة من حيث أن المأموم لم ينوي الصلاة ثلاث؟ تكفي نية الإمام. إذا كان مصابا بسلس البول توضأ وقرأ القرآن وبعد ربع ساعة قام وصلى الفرض، إذا كان توضأ بعد الأذان فصلاته صحيحة، ولصاحب السلس أن يصلي بين الوقتين ما شاء من الصلوات بنفس الوضوء. يعني واحد مصاب بالسلس صلى العشاء توضأ بعد أذان العشاء، يصلي صلاة العشاء ويصلي سنة العشاء ويصلي التراويح والوتر إلى نصف الليل، صلى الظهر يصلي ما شاء من الصلوات إلى العصر بنفس الوضوء، إذا دخل وقت الصلاة التي بعدها توضأ وضوءا جديدا. هل يجوز للمرأة التي اغتصبت أن تنتحر؟ كلا، لا يجوز للمرأة التي اغتصبت أن تنتحر، لكنها تؤجر على ما أصابها، لأن الاغتصاب ظلم عظيم وقع عليها، والإنسان يؤجر على الظلم الواقع عليه. واغتصاب المرأة إذا كان وهي كارهة فإنه ظلم عظيم وقع عليها ومصيبة كبيرة حلت بها فتؤجر عليها. وبالتالي لماذا تنتحر؟ امرأة أصيبت بمصيبة صبرت على أمر الله، تؤجر أجرا على صبرها عظيما، ولا يجوز لها الانتحار. فلو قال قائل حملت نتيجة هذا الاغتصاب، نقول ليس لها ذنب في حملها، فلو أنها أسقطت هذا الجنين أول ما وجد في الرحم فلا حرج عليها، لكن لو نفخت فيها الروح فلا يجوز الإسقاط حتى لو كان من اغتصاب، فتحمله وتضعه وتصبر على ما أصابها، ولها الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، لأنها بلية مصيبة ابتليت بها. أما لو انتحرت قتلت نفسها، قاتل نفسه في النار، قاتل نفسه في النار. فالإنسان لو صار عليه من هذه الأشياء ما صار، فإنه ما دام كارها لهذا مجاهدا أن لا يقع مدافعا عن نفسه فوقع المكروه رغما عنه، فإنه مأجور على ما أصابه. وأما الانتحار فلا يجوز أن يزهق روحه بيده. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وصلى الله عليه وسلم.